الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد من القضايا المهمة وهي التي نتطرق إليها اليوم قضية أيضا هي ثمرة من ثمرات يعني الفكر الخبيث الذي ينحرف عن منهج أهل السنة والجماعة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والنص يدل على الأصل كما يقولون. فهذه الجماعة الخبيثة التي أعادت فكر الخوارج والمسماة بجماعة التفسير وغيرة ومن سار على ضدها اجترأوا على حدود الله تبارك وتعالى كثيرة. ومن هذه الجرأة موقفهم من قضية المساجد التي هي بيوت الله عز وجل وقضية الصلاة خلف العموم المسلمين في مساجدهم في بلاد المسلمين. نبدأ أولا بدراسة شرح ما يتعلق بهذه القضية من نسج العقيدة الطحاوية حيث يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل الخجلة وعلى من مات منهم. ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل الخجلة وعلى من مات منهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بدر وفاجر. هكذا يعني الشارح استعمل عبارة قال مع أنه ضعف الحديث، فقال رواه مدخول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني وقال: مدخول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. وأبو داود عن مدخول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي هذا الحديث أيضا ضعيف. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان الحجاج فاسقا ظالما. المعروف فسق الحجاج وجب أخذ على إراقة دماء المسلمين بل خيار المسلمين رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسانده إلى عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وهذا سند صحيح. وأخرجه البيهقي أيضا لفظ عن عمير بن هانئ قال: بعثني عبد الملك ابن مروان بكتب من الحجاج، فأتيته وقد نصب على البيت 40 منجليقة، ضرب الكعبة بالمجاليق 40 منجليقة، فرأيت ابن عمر إذا حضر في الصلاة مع الحجاج صلى معه، وإذا حضر ابن الزبير أو إذا حضر ابن الزبير صلى معه. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد، ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. ما أنا لهم بحامد يعني لا أثني على ما يفعلونه من الشر، ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. وروى الشافعي أيضا بسنده عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج. وروى ابن سعد في الطبقات عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، وسنده صحيح. وأيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يصليان خمس مرات، قال فقيل له أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال فيقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة، يعني صلاة الأئمة في المساجد لا تدين بها حتى لو كانوا من الظلمة أو الفاسقين ما داموا على أصل الإسلام. وفي المجموع قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة لكنها مكروهة، وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصح. ونص الشافعي في المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحة. وقال مالك لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وذهب الجمهور العلماء إلى صحتها. يقول شارح الطحاوية وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني الأئمة كان يعني في عهود الإسلام كما هو خط الإسلام الذي يلي الإمامة في الصلاة صلاة الجماعة، الجماعة المسلمين الذي هو الخليفة الحاكم أو الوالي يعني المحافظ مثلا أو الحاكم الأكبر الإمام الأعظم، واضح؟ فهكذا شأن الصلاة، ينبغي أن يكون أول من يقولون هذا معنى إقامة الصلاة فينا، هذا يتولى هو بنفسه يعني إمامة الصلاة ويحاسب من يتخلف عنها. فكان ربما الذي ولي إمامة الصلاة حاسبا يكون ظالما أو فاسقا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. هذا ضعيف. يقول الشارح رحمه الله اعلم رحمة الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. إذا هذا اتفاق بين أئمة الإسلام أنه يجوز لك أن تصلي خلف الشخص الذي لا تعرف عنه بدعة ولا فسقا. وليس من شرط الائتمان أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المسؤول الحال. نعيد العبارة اعلم رحمة الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمان أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المسؤول الحال. ولو صلى خلف مبتدع، إذا هذا فيما يتعلق بالصلاة خلف المسؤول الحال، الكلام الآن عن الصلاة خلف مبتدع أو الفاسق. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراقد الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، لا يوجد سوى هذا المسجد ولا يوجد إمام إلا هذا الإمام المعين الذي هو إمام الراقد للمسجد. يقول ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو يعني والحال أن هذا هو الإمام الراقد الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. يعني كان إمام مبتدع طبعا بدعة لا تكفره، إمام مبتدع وهو الإمام الذي لا مناص من الصلاة خلفه، فمن صلى في البيت لأجل بدعة الإمام صار هو المبتدع أو صار أيضا حريا بأن يوصف لأنه مبتدع. يقول ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر. وفي صحيح مسلم من طريق قتيل بن المنذر قال: شهدت عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم تجهده. فقال علي: قم يا حسن تجهده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال عبد الله بن جعفر: قم تجهده. فجلده علي بعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. الشاهد يعني أن هذا رجل فاسق كان يشرب الخمر، ومع ذلك صلى خلف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى للناس سقط. لما حصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمير الضررة وخطيب الفجرة، لما صلى بالناس شخص آخر غير الإمام الذي هو عثمان رضي الله عنه، فسأل سائل عثمان وهو محاصر في الدار قد حصره الثوار الفجرة، فقال: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتهد إساءتهم. هذا أخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عدي بن سيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك نافرة، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا تجنب إساءتهم. فهذا هو المقياس المنضبط في الحكم على مثل هذه الأمور. فهذه العبارة عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مما ينبغي أن يكثر بماء الذهب، وأن يحفظها كل أخ حتى يلقمها كل من يعني يشخص الكلام ويتشدق بهذه البدع الإبليسية، ويعني يقومون بفض الناس عن بيوت الله تبارك وتعالى وتخريبها. فماذا يبقى إذا خربت هذه القلاع المترقية التي منها يعني تنطلق الدعوة إلى الإسلام ويحفظ على الناس دينهم؟ إذا خلدت هذه الشعائر فما في شك أن في هذا يعني مضادة لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا. فينبغي أن يحفظ الإخوة هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يقول الشارح: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. القاعدة قاعدة العلماء في مثل هذه القضية أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. نحن لا نتكلم على الكراهة، لكن نتكلم أولا عن الصحة. فالقاعدة عند العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. لكن مثلا لو رجل نصراني صلى في صلاة المسلمين مثلا، واضح، هل تصح صلاة هذا الرجل النصراني؟ هو أولا هو مخاطب بالصلاة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منه فروع الشريعة حتى يشهدوا الشهادتين ويدخلوا في الإسلام، واضح. فهذا وإن كان مخاطبا بالصلاة لكن لا تصح منه لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، واضح. لكن ما دام رجل مسلما، ما دام هو على أصل الإسلام، حتى لو تلبس ببدعة او بفسق ما من يخرج عن المله فهذا تصح صلاته لنفسه ام لا تصح؟ هو فاسق ملي ناقص الايمان، فاسق مستحق هذه الامه ناقص الايمان، ولكن ما دام محافظا على اصل التوحيد واصل الايمان والانتساب الى الاسلام فتصح صلاته لنفسه، وبالتالي تطبق القاعده من صح صلاته لنفسه صح صلاته بغيره او لغيره. يقول والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحه، فاذا صلى الماموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن انما كره من كره الصلاه خلفه لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك ان من اظهر بدعه وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين، فانه يستحق التعذير حتى يتوب، فاذا امكن هجره حتى يتوب كان حسنا. واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاه خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا اذا ترك الصلاه خلفه كان في ذلك مصلحه شرعيه ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأمومة الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا أو لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنه. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، ما دام الإنسان أو المأموم يستطيع عنده ثقة وجاهة أي أساليب يستطيع منها أن يهيئ هذا المنكر وأن يزيل الإمام الفاسق أو المبتدع، إن كان ذلك يمكن بدون إحداث فتنة أعظم من فتنة الاهتمام به وجب عليه ان يغير هذا المنكر. لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامه او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامه الا بشر اعظم ضررا من ضرر ما اظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخف الضررين لحصول اعظمهما، فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتدميرها وتعطيل المساجد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاسق، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة. وأما إذا أمكن فعل الجمع والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. سؤال الآن، رجل صلى خلف الفاجر بغير عذر، فاختلف العلماء واجتهدوا في هذه المسألة، يقول منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع ضبط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم حاله بحاله فلا إعادة على المأموم الحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا بالجلالة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وهذا أيضا قضايا أغلبها متعلق بالفروع. يقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الطرقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. ثم شرح قوله وعلى من مات منهم، يعني يرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، أيضا نصلي على من مات من أهل القبلة سواء كان من الأبرار أو من الفجار. وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف لا الشهيد خلافا لمالك بن الشافعي. على أي حال بالنسبة للصلاة على قاتل نفسه المنتحر فكما بينا ذلك من قبل هو سائر الأوطاء يغسل ويصلى عليه، بل هو وقطع الطريق الجار الأول. لكن الشخص الذي يقتدى به أو الإمام أو الأمير المطاع إذا ترك الصلاة على المنتحر أو على الباغي القاطع الطريق من أجل زجر غيره ويجمع له يعني في سره يجمع ذلك بين المصلحتين الإحسان إلى الميت باعتبار من أهل القبلة ثم زجر أمثاله أو زجر الحاضرين عن مثل فعله عن طريق فرض الصلاة عليه فهذا حسن. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغالي، فقال لأصحابه صلوا على صاحبكم فإن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني ترك من غليلا. وطبعا الشهيد معروف أنه لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد. هنا أيضا رسالة من الرسائل المهمة جدا، وإن كان يعني الشرح هنا كما تعلمون في شرح التحوية أغلب شرح التحوية مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. هذه رسالة من الرسائل المباركة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصيحة للمسلمين، نتلوها عليكم إن شاء الله. هي أهميتها وهي تسمى قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الله تعالى وتقدس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوه، يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يقول: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول شيخ الإسلام وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدكم صلاته مع صلاته، وقيامه مع قيامهم، وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يلين حناجرهم، يعني لا ينفع ولا يتقبل منهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والخوارج في بعض الأحاديث الأخرى: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يقول شيخ الإسلام: والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدعة، يتبعون بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الحق ويرحمون الخلق. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثتها في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعاصر الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم للنار. لما بعض هؤلاء الشيعة هم أشد الشيعة غلوا، زعموا أن عليا رضي الله عنه هو الله، عبدوه وولوه والعياذ بالله، فدعا بنار وأحرقهم. فلما احرقهم اكثرهم النار قالوا الم نقل لك انك اله فانه لا يعذب بالنار الا الله والعياذ بالله. فقال الشعر المشهور بذلك علي رضي الله عنه قال لما رايت الامر امرا منكرا اجلت ناري ودعوت قنبرا يعني قلت له اوفد هذه النار. يقول واما الشيعه الحر فراى نيتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه. عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء هذا كان هكذا كان لقبه وهو الذي اشعل مرام الفتنه في هذه الفتنه وهو الذي اسس للشيعه دينه وامر بجلد من يفضله على ابي بكر وعمر. هذه فرقه اخرى من فرق الشيعه وهي فرقه المفضله الذين كانوا يفضلون ابي بكر وعمر يعني علي على ابي بكر وعمر كان يعني امير المؤمنين علي رضي الله عنه كما قد تواتر عنه كان يقول دوما افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر والله لا اوتى باحد يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفترس حد الفساد. هذا مما تواتر عن امير المؤمنين رضي الله عنه. فامر بجلد من يفضله على ابي بكر وعمر. يقول شيخ الاسلام ومن اصول اهل السنه والجماعه من اصول وقرائن اهل السنه والجماعه انهم يصلون الجمع والاعياد والجماعات لا يدعون الجمعه والجماعه كما فعل اهل البدع من الرافضه وغيرهم. فان كان الامام مستورا لم تظهر منه بدعه ولا فجور صلى خلفه الجمعه والجماعه باتفاق الائمه الاربعه وغيرهم من ائمه المسلمين. ولم يقل احد من الائمه انه لا تجوز الصلاه الا خلف من علم باطل امره بل ما زال المسلمون بعد نبيهم من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور. ولكن اذا ظهر من المصلي بدعه او فجور وانكر الصلاه خلف من يعلم انه مبتدع او فاسق مع امكان الصلاه خلف غيره فاكثر اهل العلم يصححون صلاه الماموم كما اشرنا من قبل الى هذا الخلاف. هذا مذهب الشافعي وابي حنيفه ان الانسان حتى لو صلى يعني خلف مبتدع او فاسق مع امكان ان يصلي خلف عدل فاكثر العلماء يصححون هذه الصلاه طبعا كما ذكرنا من قبل مع الكراهه وهو احد القولين في مذهب مالك واحمد. واما اذا لم يمكن الصلاه خلف الا خلف المبتدع او الفاجر كالجمعه التي امامها مبتدع او فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثر في الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل احد انه لا تصح الا خلف من عرف حاله يعني في بعض الحالات استحب بعضهم ان يصلي خلف من عرف حاله نظرا لشيوع البدع والانحرافات والضلالات لكن ليس النقاش بصحه الصلاه. يقول ولما قدر ابو عمر وعثمان ابن مرزوق او لما قدم ابو عمرو عثمان ابن مرزوق الى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة الدولة الفاطمية الخبيثة التي أثبت الحياة هنا في مصر وأثبت لنا كل البدع التي تختص بها مصر دون سائر الشعوب الإسلامية فالمقابر وأضرحة المساجد المواسم والموالد وهذه الأشياء الضلالات بل تركت أيضا آثارا يعني من التعصب لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم والغلو فيهم يعني تركت بصماتها إلى عهد يعني قريب. وكان العلماء يعدون نصر في ذلك الوقت جار حرب حتى أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك الوقت كتابا سماه النصر على نصر. وكما ذكرنا من قبل في بعض المناسبات أكثر الناس فلما يذكر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى تلتفت أذهانهم إلى سيرة هذا الملك الصالح الذي حرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين ونحن معشر المسلمين ينبغي أن نمتن أو نشكر لصلاح الدين رحمه الله تعالى هذا الجميل أنه الذي طهر مصر من الدولة الفاطمية. صلاح الدين الأيوبي هو الذي أحدث هذا التغيير في الدولة الفاطمية هنا في مصر وقضى عليها وأعاد مكانها مذهبا هو أقرب إلى مذهب أهل السنة بلا شك. يقول شيخ الإسلام: ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى جهاد مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين بالتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، لأجل أن عامة الناس كانت استجابة لحصل فيه هذا التغيير في العقيدة. ثم بعد موته فتحها ملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يذكر بها ويظهر. يقول شيخ الإسلام: فالصلاة خلف المسطور جائزة باتفاق المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم خلف الوليد بن عقبة بن أبي معاوية وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك كما في صحيح مسلم. وكذلك عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد. معروف في الخلاف المختار بن أبي عبيد هل هو ادعى النبوة، يعني بعض الأخبار تثبت أنه كان يزعم أن الوحي يأتيه على يد جبريل، وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه وعن هنا إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه فقال صدق، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرامك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، فهذا هو الشاهد. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فسئل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وأولئك يذكرون الله صباح مساء. هذا معروف من فرق الخوارج اجتهادهم الشديد في العبادة. فلم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابه رضي الله عنهم، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي، يعني لم يبداهم بقتال حتى سفكوا الدم الحرام واغاروا على اموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لانهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم اموالهم. واذا كان هؤلاء الخوارج الذين سبق ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا مع امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين استدعى عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو اعلم منهم؟ فلا يحل لاحدى هذه الطوائف ان تكفر اخرى ولا تستحل دمها وما لها وان كانت فيها بدعه محققه، فكيف اذا كانت المكفره لها مبتدعه ايضا؟ وقد تكون بدعه هؤلاء الاغلب، والغالب انهم جميعا جهام بحقائق ما يختلفون فيه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: والاصل ان دماء المسلمين واموالهم واعراضهم محرمه من بعضهم على بعض، لا تحل الا باذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجه الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري. وقال عليه الصلاه والسلام: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل أن بان المقتول؟ قال: انه اراد قتل صاحبه، يعني كان حريصا على ان يقتل اخاه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: اذا قال المسلم لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وهذه الاحاديث كلها تستفاد. واذا كان المسلم متاولا في القتال او التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخاطب بن ابي بلتعه: يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. وفيهما ايضا من حديث الافك ان سيد بن الحضير قال لسعد بن عباده: انك منافق تجادل عن المنافقين. واقتسم الفريقان فاصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لاخر منهم: انك منافق. ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنه. وكذلك ثبت في الصحيحين عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه قتل رجلا بعد ان قال لا اله الا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما اخبره وقال: يا اسامه، اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ وكرر ذلك عليه حتى قال اسامه: تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ. ومع هذا لم يجب عليه قولا ولا دية ولا كفارة، لانه كان متاولا ظن جواز قتل ذلك القاتل لظنه انه قالها تعودا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من اهل الجمل وفسقين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. يقول: فقد بين الله تعالى انهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض اخوه مؤمنون، وامر بالاصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاه الدين، لا يعادون كمعاداه الكفار، فيقبل بعضهم شهاده بعض وياخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعامله المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعب وغير ذلك. يعني هذا الكلام كله يبين يستدل به شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان حتى لو حصل اختلاف بين طائفتين من المسلمين بسبب تاويل او غير ذلك، حتى لو وقع خطا في هذا التاويل وغيره، فلا يقتضي ذلك ان يصل الامر الى حد التكفير واستباحه الحرمات. فهذا الخلاف وقع بين ابي بكر بين عمر، يعني هذا عمر وقف حافظ من اجل سعد النفاق، يعني قال: دعني اضرب عنق هذا المنافق. واضح. ومع ذلك شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، لم يستوجب ذلك الغلو الى حد ان يعني يتبادلون التكفير. كذلك ايضا في حديث الاسك كما قال شيخ الاسلام لما يعني حصل ما وقف النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر فقال: ما بال اقوام يعني بلغ يعني اذان اهلي، او كما قال عليه الصلاه والسلام: فوالله ما علمت عليهم الا خيرا. فقام يعني واحد من الصحابه وقال: يا رسول الله، يعني ان كان من الاوس مرني فقد أضرب عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج مرني قد أقتله. فقال الآخر قال لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. لذلك لم في مسألة يعني الحساسية القومية والعنصرية والجنسية أن هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني يبدأ أن يتجنبها الإنسان ولو رحل هذه النعرة في نفوس المسلمين. وبالذات لا نتخبط للدعوة الذي يكون ملكا لجميع المسلمين، فلينبغي أن يتصدر ويضم مثلا بني فلان أو قبيلة فلان أو أهل البلد الفلانية، وإنما إذا تحدث اسم الإنسان فيطرح هذه النعرات الجاهلية. فهؤلاء الصحابة الذين هم أفضل الأمم على الإطلاق مجرد أن أثيرت هذه الحساسية قال إن كان من قبيلتي مرني فالأكثر، وإن كان من قبيلة الأخرى إن كان من قبيلتي أكثره، وإن كان من قبيلة أخرى مرني فالأكثره. فأجاب الآخر قال هو رئيس هذه القبيلة قال لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله، هذا كان تحدث بينهما الفتنة والرسول عليه السلام على المنبر أمامهم. هذه لمحة عابرة لضرورة تجنب التلاذي بالصفات القومية والتساب بها أو التعريض بذم القبيلة. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بينهما رغم أن أسيد المحرور قال سعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بثلث عامة الجد والأحد فأعطاه ذلك، فسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطيه ذلك، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فإذا وقع ذلك سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. وثبت في الصحيحين أنه لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. هاتان أهون من العقوبات القدرية التي كتبها الله أن تقع في هذه الأمة مثل هذه الفرقة والتشيع، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا مع أن الله أمر بالجماعة والإئتلاف ونهى عن البدعة والإختلاف وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وهذا حديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم. يقول شيخ الإسلام والتفت هذه العبارة فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويواهي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يسلط الله نفسا إلا وقعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلى من كتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله الأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم في النار. يعني ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الترتيب المتعارف عليه الآن فيما بين عموم الناس، إذا حضرت الجماعة فإنهم لا يعني لا يعملون بهذا الخليل، يتحرجون وربما يفضلوا الأكبر سنا لأول وهلة. وبهذا طبعا إذا لم يجد إمام الرب هذا في حالة ما إذا كان إذا لم يكن هناك إمام راتب سيقدمون يعني وربما يعتبرون انه تخطئ. ومن اظلم يعني لا احد اظلم، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان ينكر فيها اسمه ان ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها هؤلاء ممن يحاول في خراب بيوت الله عز وجل. المفروض ان الدعوه الاسلاميه بتحرص كل حرص على يعني ان توجد لها مواقع جديده في المجتمع تؤثر بها على القطاع الاعظم من المسلمين. فالقناع المتلقيه الان هي هذه المساجد. فماذا يبقى بعد ما نهزم بايدينا هذا القناع وهذه الحصون؟ ماذا يبقى بعد ذلك للاسلام والمسلمين في هذه البلاد؟ هل نستجلب نحن وقت الغربه واضعاف الدين بايدينا؟ هل في هذا عقل فضلا عن الدين؟ يقول شيخ الاسلام: واما اذا ولي غيره بغير ابنه وليس في ترك الصلاه خلف المصلحه الشرعيه كان تثبيت هذه الجمعه والجماعه جهلا وضلالا وكان قد رد بدعه ببدعه. يقول: حتى ان المصلي الجمعه خلف الفجر اختلف الناس في اعاده الصلاه وكرهها اكثرهم، اكثر هؤلاء كرهوا اعاده الصلاه الى صلاه الجمعه اذا صليتها خلف الفجر. حتى قال احمد بن محمد في روايه عبدوس: من اعادها فهو مبتدع. اذا صليت خلف فجر او مبتدع فبعض شوف الامام مثلا يقول من اعادها فهو مبتدع. وهذا اظهر القولين، لان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاه اذا صلوا خلف اهل الفجور والبدع. وانتم تعلمون الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ ببعض الامراء يؤخرون الصلاه عن وقتها، يؤخرون الصلاه عن وقتها. فسأل الصحابه: ماذا نفعل اذا ادركنا هؤلاء الامراء؟ قال: صلوا الصلاه لوقتها وجعلوها معهم نافله، كل واحد يصلي الصلاه لوقتها لحاله وحده. فاذا اقاموا الصلاه في غير وقتها هؤلاء الامراء فاجعلوها معهم نافله، صلوها معهم نافله اظهارا لطاعه اولي الامر، وجعلوها معهم نافله. الشاهد في هذا ان هؤلاء الامراء فساق ام غير فساق؟ اذا كان الامير يؤخر الصلاه حتى يخرج وقتها او يؤخرها عن وقتها فهذا ويجاوب على ذلك فهذا فسق منه. ومع ذلك امر يعني فلو كان ظاهر الحديث او المفهوم من الحديث انه لو كانوا يصلون في اول وقت امرهم ان يصلوا معهم. انا وقد يعني وانا وانهم سوف يؤخرونها عن وقتها فامرهم ان يصلوا صلاه وقتها مراعاه لحرمه الصلاه ويصلوا خلفهم نازله. فما دام تصح النازله تصح ايضا الفريضه خلفهم مع ستين. يقول شيخ الاسلام: حتى قال احمد محمد في روايه عبدوس: من اعادها فهو مبتدع. وهذا اظهر القولين لان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يعيدون الصلاه اذا صلوا خلف اهل الفجور والبدع. ولم يامر الله تعالى قط احدا اذا صلى كما امر بحسب استطاعته ان يعيد الصلاه. ولهذا كان اصح قول العلماء ان من صلى بحسب استطاعته ان لا يعيد، ما دمت بذلت رفعه ساعه الصلاه فلا. حتى المتيمم لخشيه الضرب، ومن عدل الماء والتراب اذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذوي الاعذار النادره والمعتاده والمتصله والمنقطعه لا يجب على احد منهم ان يعيد الصلاه اذا صلى الاولى بحسب استطاعته. يقول شيخ الاسلام: وقد ثبت في الصحيح ان الصحابه رضي الله عنهم صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشه نفسها، ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده، بل ابلغ من ذلك ان من كان يترك الصلاه جهلا بوجودها لم يامره بالقضاء. فعمر وعمار لما اجنبا وعمر لم يصلي وعمار تمر كما تمره الدهب لم يامرهما بالقضاء، لان هذا الذي كان يستطيع ساعه دخوله في الصلاه. وابو ذر لما كان يجلب ولا يصلي لم يامره بالقضاء. والمصطحابه لما اصطحبت حيضه شديده منكره منعتها الصلاه والصيام لم يامرها بالقضاء. والذين اكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحد الأبيض من الحد الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات. المسيء هو ثلاث بن رافع الصحابي أنصاري شهد بدرا وأحد وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد مع علي الجمل وصفين وسوس في أول إمارة معاوية. وهذا الحديث رواه السبعة الجماعة. المسيء في الصلاة لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلاة. والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصلوا إلى الصخرة حتى بلغهم النفس لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعظم من غيرهم لما تأتي تمسكهم بشرع منسوخ. وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل الأمان على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتلى دون النفس، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله بأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفي الصحيحين ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الكلام في حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم، وسئل أيضا في حكم الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، فقال رحمه الله وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بحثه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد لهؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا بالفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية يعني الداعية إلى البدعة وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب هذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لن تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر، المنافق يظهر الإسلام هو عمل على ما يظهر بخلاف من أظهر الكفر، فإن كان داعية إن كان المبتدع داعية إلى البدعة يعني غير ساكت وغير مستتر بها منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته بما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد صلاته أو اتهامه في شهادته وروايته. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا من منكر في الإمامة وجب ذلك، شخص يعني مظهر المنكر لا يبالي في الجهر المعطية، فالإنسان لو يستتر المعطية هذا أهون، لكن هو يظهر بها كحلق اللحية مثلا وقد علم أن هذا حرام كالتدخين كلباس خاتم الذهب وغير ذلك من المعاصي الظاهرة التي يتردد بها كثير من الناس. فإذا أمكن لإنسان أن يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجر ذلك، لكن إذا والله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكملها وتعطيل المفاسد ودفع بها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا ودفع شر الشرين إذا لم ينتفع جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجد ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار ابن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم خطاء السادة دون الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعات والجماعات خلف أئمة الجول مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدعة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من شرعها خلف الفاجر. وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد بين العلماء، منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار لصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها. ومنهم من قال لا يعيد لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة، وهو يشبه البلعة عند نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلفه فالجمعة، فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدعة. حقيقة الجماعة كثير من المكثرين في هذا الزمان مريحين نفسهم من هذا الخلاف لأنهم لا يصلون الجمعة أصلا ولا يرون أن صلاة الجمعة واجبة. كل شيخ الإسلام وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاجر لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد، وليس كذلك بل نزاع في الإعادة، حيث ينهى الرجل عن الصلاة، فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازع في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف واجبة. يعني بناء على القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن من صح صلاته لنفسه صح لغيره، مفهوم القاعدة أن من لم تصح صلاته لنفسه لم تصح لغيره. يقول شيخ الإسلام لكن هذه المسألة متعلقة بتفسير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا الأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك إن ممكن عند شيخ الإسلام يضع يعني قاعدة، هو بيتكلم عن الشخص الذي يكفر بالبدعة من أهل الأهواء، بدعة مكفرة، فالعلماء متنازعون في صحة صلاة الجمعة خلف في نفس صحة هذه الصلاة، فمن قال يكفر يأمر بالإعادة لأنها صلاة خلف جاهل. لكن يقول هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، ثم رفع خلاف العلماء فيها إلى أن قال وحقيقة الأمر في ذلك أن القول، يعني سبب اختلاف العلماء في روايتين أو وجهين أو قولين عن بعض الأئمة، قال حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من قال كذا مطلقا، من قال كذا فهو كافر، ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين يعني فلان ابن فلان لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بنار لجواز ألا يلحقه الوعيد، لأن لابد من أسباب وجود أسباب وانتفاء موانع حتى تحصل هذا الوعيد. يقول فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفواز شرط أو لثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغا، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه كثير المطاع، وهكذا الأحوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير وأئمة الإسلام. فهذا كما يتعلق بهذه الفتوى أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالإعلام البر والفاجر وضوابطه. بالنسبة لموضوع المساجد، فرقة التكفير والهجرة كما تسمى، كان هم يسمونها فرقة جماعة المسلمين، لها نظرة يعني شاذة فيما يتعلق موضوع المساجد، نتجت من الشهود في قضية معرفة المسلم من الكافر، يعني كما أشرنا من قبل إلى قوله تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، تقوم وجهة نظرهم كما يحكوها يعني الأستاذ رجب مذكور في كتاب له يسمى التكفير والهجرة وجها لوجه. يقول صفحة 193، يقول وتقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت، وحتى الآن مساجد دراج من عدة قرون، يمكن من الدولة الأموية يعني من بعد الخلافة الراشدة حتى الآن، ولم نقدر يعني هذه حقيقة من جرأة هؤلاء الناس على الله عز وجل وعلى دين الله. ليس وحدهم في ذلك، بل كثيرا مما نسمع من كثير من الناس يتكلمون أن هذه الأمة أمة ما كان فيها خير، يعني أمة بمجرد ما انقضت القرون الخيرية انتهت كل شيء وانهارت، حتى غارت جماعاتهم هذه التي غارت أول امبارح وعاد الإسلام من جديد، كأن كل هذا الطريق مفتوح والأمة كانت تعمى في ضلال. كلا، احنا لو انتقينا يعني أسوأ واحد مثلا من خلفاء الدولة الأموية نسبيا لوجدناه بالنسبة يعني لحكامنا اليوم يعني كالخلفاء الراشدين، طبعا يعني لأنهم كانوا يحكمون من عند الله، كانوا يقومون الليل، كانوا يقومون، كانوا يعني يقيمون في الناس شرع الله تبارك وتعالى. فالظلم قد يكون مثلا انتكاس بعض الدماء في أي نوع من الأشياء التي غايتها أن تكون معاصي أو كبائر، واضح؟ لكن لم ينف انحرافهم أصل دين الإسلام، لم ينف انحراف الحكام في دول الخلافة حتى الدول الملكية كيعني بني أمية والعباس وغيرهم. فهؤلاء بالنسبة لحكامنا اليوم يعني عبادا متبخرين وأئمة هدى على أصل الإسلام، كانوا يصلون على الجهاد يفتحون البلاد بسميها إلى حتى عند دولة تركيا في أوائل نجدها. الدولة العثمانية تغلبت في أحشاء سويسرا وأخذت أجزاء من فرنسا، واضح؟ يعني هؤلاء كانوا يجاهدون في سبيل الله، كانوا يصلون حكم الله تبارك وتعالى. فهذه النظرة ليست طائبة، نظرة إن يا إما كل شيء يا إما يكون موجود يا إما يهدم كل شيء، والأمة هذه أمة يعني لا خير فيها، وبمجرد أن انتهت الخلافة الراشدة انتهى منها كل شيء، فهذا حقيقة من الضلال المبين. يقول الدكتور رجب المذكور، يقول تقوم وجهة نظرهم على أساس أن كل المساجد القائمة في الأرض منذ عدة قرون مضت وحتى الآن مساجد ضرار، باستثناء أربعة مساجد فقط: المسجد الحرام في مكة المكرمة، المسجد الأقصى ببيت المقدس، ومسجدي قباء والنبوي بالمدينة المنورة. وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد على الأربعة. وما زال يوجد الآن من أهل البدع والضلال في قضية التكفير من يكفرون من يصلي في معابد المشركين التي هي المساجد في زعمهم، يكفرونك لأنك تصلي، أنت لو صليت في المساجد كأنك تذهب إلى سينما أو خمارة أو مكان هناك فسق الفجور، وليس الذهاب إلى بيت من بيوت الله التي ينكر فيها اسم الله عز وجل. وبناء على وجهة نظرهم هذه فإنهم يحكمون بتحريم الصلاة في كل المساجد على الأربعة، وقالوا إنه لا يجوز من حيث التسمية في الصيام أن نسمي أي مسجد مسجدا لله إلا بعد أن نتحرى فيه شروطا ثلاثة، هي أولا الدعوة التي تعلن فيه، حيث اشترطوا في تسميته مسجدا لله أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده، وبالطبع لم تكون من يدعى في هذه المساجد في معالم الجاهلية هذه في زعمهم. هل المسلمون الذين يصلون في المساجد يعبدون المسيح ابن مريم؟ يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ يعبدون بوذا؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون الله، وأن المساجد لله فلا يفدعهم مع الله أحد. فإذا وقع في بعض المساجد دعاء غير الله وعبادة غير الله، كان يحدث في المساجد المبنية على القبور التي تعبد فيها الموتى من دون الله، تذبح لهم الذبائح ويخاف بقبورهم ويتمسح بأثرهم، فهذا ما في شك منكر. ونقول كما قال العلماء ان هذه المساجد مبنيه على لعنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، دين الإسلام لا يسمى فيه مسجد وقبر أبدا. الحكم يكون للسابق إذا كان الأصل المسجد وفرع عليه قبر ينهش القبر وينقل إلى قبور المسلمين. إن كان العكس فالعكس. هذا إذا كان مجرد قبر فذلك إذا كان للسبب لعبادة غير الله فهذا شيء حقيقي ويعني واقع. فلا بأس من تطبيق هذا على مثل ذلك. أما أصل المساجد الموجودة في بلاد المسلمين فلله الحمد لا يعبد فيها إلا الله عز وجل ويرتفع فيها الأذان لشهادة الحق وشهادة التوحيد. هذا هو أول شرط أن تكون الدعوة خالصة لله وحده. ما معنى أن تكون الدعوة خالصة لله وحده؟ معناه بالطبع أنها لن تكون كذلك إلا إذا كانت على دعوتهم فهي الوحيدة التي تستحق هذا الوصف العظيم. دليلهم في هذا الشرط هو قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا بالنسبة للشرط الأول. يناقش هنا هذا الشرط فيقول شرط أن المسجد لا يصح أن نسميه مسجدا لله حتى ننظر في الدعوة التي يدعى إليها فيه أن هي لله خالصة أم لا. نقول إن التسمية قد لحقت بالمسجد قبل أن يدعى فيه. يعني المسجد سمي مسجدا رغم أنوفهم أجمعين منذ أن وقفه صاحب الأرض وقال هذه أرض لله موقوفا يبنى عليها مسجد صار مسجدا منذ هذه اللحظة قبل أن يقوم أحد فيه بالدعاء لله عز وجل. فمنذ اللحظة التي أسمي فيها البناء للصلاة سمي هذا البناء مسجدا لله. ومن زعم أن تسميته مسجدا لله لا تجوز من هذه اللحظة وإنما يفرض إرجاء التسمية مدة من الزمن حتى نسمع مثلا يعني هم يفترضون أن احنا لا نحكم على مثل هذا المسجد لأنه مسجد حتى تمر مدة فترة امتحان واختبار فننظر في خطيب المسجد يوم الجمعة ثم نقوم وندرس خطبته وفي دوم نتيجة هذا التقييم تكون التسمية من عدمها. يقول أقول من زعم ذلك قبل أتينا ببرهان ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فاشترطوه باطل كما قال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد وإن كان هذا شرط. يقول هذا وتظل ما تسميته مسجدا لله مخاصبة له ما بقي مخصصا لهذا الغرض ما دام بناؤه شرعيا منذ اللحظة الأولى أعني لم يبنى على قبر مثلا لوجود نهي عن ذلك. فإذا اقتربنا أن اهتلى منبره مسجد من بيوت من مسجد الله بني بناء رجل من المسلمين الصالحين لوجه الله ثم اعتلى منبره خطيب جاهل أو خطيب منافق مثلا فكانت خطبته تحتوي على خلط في أحكام الله أو تملقا لحاكم أو كبير فإن وزر هذا الخطيب يقع على نفسه وعلى من لم ينكر عليه بأي صورة من صور الإنكار المعروفة ولا يمس البناء شيء تماما كما لو حدث أن اعتلى المنبر أحد رجال فرقة التكفير ودعا إلى هذه الافتراءات التي يفترونها على دين الله فإننا حينئذ لم نقول له إن هذا المسجد قد أصبح مسجد الغراب وإنما كل الذي يمكن أن يحدث أن المصلين سيقومون يضربونه بكذا مثلا وأترسلنا في النعام ويطردونه إلى المسجد لكن المصلين قبل يفعلون ذلك إذا كان الخطيب يتملق حاكما على حساب دين الله إيثارا منهم للسلامة وخوفا مما لا يحمد عقباه ويكتفي مثلا بالإنكار القلبي وقد يكون بعضهم منافقا مثل الخطيب تماما فتتلاقى الأرواح ويفتقد حتى الإنكار القلبي الذي وضع في الإيمان. المهم أنه ما عليك من حسابهم من شيء وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. يقول والذي أريد أن أقول أن هذا التغيير باليد أو اللسان أو القلب أو حتى في حالة النفاق الذي يتخذ الإنكار القلبي أيضا فإنه لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا يتحمل المسجد منه شيئا. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن ينشد المسلم ضالته في المسجد ينشد الضال ضاع منه شيء فيقول من يدلني على هذا الشيء الذي ضاع مني فلو قام رجل أو رجال ففعلوا ذلك الأمر المنهي عنه فإن وزرهم على أنفسهم. يعني كما أن خطيب منه على أن يتملق أو ينافق هذا لا يؤثر في المسجد بشيء تماما كما لا يؤثر لو أن رجلا يعني قام نشر الضالة أو باع وابتاع في المسجد وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل معنى ذلك من المسجد صار سوقا؟ هل هذا يغير صفة المسجد من حيث كونه مسجدا؟ يقول فلقد كان المشركون يقول ولا صح أن يقال إن المسجد أصبح ضرارا لوجود هذه المخالفة أو تلك. قال قد كان المشركون يزحمون المسجد الحرام بالأصنام فما تحول المسجد عن كونه مسجدا لله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه رغم وجود هذه الأصنام المعبودة من دون الله. وكل الذي حدث أن المسلمين قد كلفوا حين القدرة بإزالة تلك المنكرات من بيوت الله وتحطيمها بعد أن جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني صفات عماره، صفات عمار المسجد. فاشترطوا لتسميته مسجدا لله أن يستوفوا من عماره الشروط أو الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشروط التي جاءت أو الصفات التي جاءت في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تجدهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا إنه لا يجوز لنا أصلا أن نسميه مسجدا ما مسجدا لله حتى نستوفي من عماره هذه الأوصاف المذكورة في الآيات السابقة. يقول عن الشرط الثاني الذي اشترطته فرقة التكفير وهو اتفاء أوصاف من يعمرون بيوت الله كما ذكرت في الآيات القرآنية، فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ما يجب أن يتصف به عمار بيوته من صفات قلبية وظاهرية لنتحرى هذه الصفات في ذات أنفسنا وندعو إليها ونذكر بها. ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر لنا هذه الصفات من أجل أن نتعقبها في الناس ونؤسس عليها حكما شرعيا بأن هذا المسجد لله أم لا. ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية، صفات قلبية مثل قول يخافون يوما، الخوف هذا كيف تحكم على شخص أنه يخاف يوما كان أم لا يخاف؟ هذا عمل قلبي لا سلطان لك على قلب هذا الإنسان. بل المنافق يصلي مع المسلمين في جماعة ويحضر معهم جماعة. ذلك أن بعض هذه الصفات قلبية لا يمكن استيفاؤها من أصحابها ولم نكلف بذلك. وأيضا فإن المسجد قد لحق فيه التسمية كما قلنا منذ اللحظة الأولى التي بني فيها بناء شرعيا وخصص للصلاة، ولم نكلف أبدا أن نرجئ التسمية حتى يعمره الناس، ثم يقوم المسلم بفحص أحوالهم الظاهرة والباطنة ثم على أساس نتيجة الفحص يطلق التسمية أو يحرمها. إن هذا التنصع لم يعرفه السلف ولا قره النبي يعني صلى الله عليه وسلم وشرعه ولا الذين آمنوا معه، وما عرفته الأرض كلها إلا بعد أن نكبت بهذه الفرقة الشاذة التي تزين هذا التنصع بزعم الغيرة على دين الله أو بادعاء أن البشرية كلها لن تهتدي إلا على أيديهم. خلاصة القول أن من زعم أن الصفات التي وصف الله بها أو ما رويته هي شروط لا بد من وجودها حتى يسمى المسجد مسجدا لله فليأتنا بهذا الشرط، وإلا فهو شرط باطل ومردود على أصحابه. طبعا يعني هذا يعني كما قال معظم في هذه الآية في سورة التوبة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم أخذ بعض الأعلام هذا الإنسان يتحرى المسجد الذي يصلي فيه أن يغلب عليه أو يكون أهله من أهل الخير والاستقامة والصلاح إرضاء الله عز وجل. هذا أفضل إنسان يصلي في مع قوم هم أكثر الله أقرب إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلامنا هنا عن الشروط، هم يعتبرون هذه شروط وإن المسجد لا يسمى مسجدا إلا بذلك. هناك فرق. أما الشرط الثالث فهو التأسيس على التقوى، حيث اشترطوا أيضا لتسمية المسجد مسجدا لله اتباع التقوى ممن أسسه لقوله تعالى المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وشققوا في موضوع التقوى هذا كلاما طويلا وقالوا كنوع من الفلسفة، يعني قالوا إن هناك مساجد بنيت على التقوى يقينا وأخرى بنيت على التقوى راجحا، وثالثة على التقوى مرجوحا، ورابعة على غير التقوى يقينا، إلى آخر هذا الضرب من التفلسف وصف جماع الأسلوب العلمي للكلام. يقول الأستاذ رجب مذكور في رد هذا الشرط، يقول: أما عن الشرط الثالث وهو أننا لم نسمي المسجد نظيرا لله حتى نعرف أنه قد أسس على التقوى، وإذا كانت التقوى كما قال عليه السلام التقوى ها هنا فالتقوى في القلب، ومهما ادعاها أحد الناس فإننا نكل أمره إلى الله ولا نجزم بوجودها فيه ولا بانتفائها عنه، لأن الله وحده هو الذي يعلم ذلك. فلست أدري كيف يمكن أن نتحراها في أحد من الأحياء فضلا عن الأموات، فضلا عمن لا نعرفه أصلا، إذ إن كثيرا من المساجد قد مات من بناها منذ قرون. لابد أن المؤسس يكون تقيا، هذا هو الشرط. فواحد مات من عدة قرون، كيف أن لنا أن نتحقق أن كان أسس على التقوى أم لم يؤسس؟ حتى لو كان موجودا كيف نعرف التقوى وهي في قلبه؟ يقول: كيف يمكن ان نتحراها في احد من الاحياء فضلا عن الابواب، فضلا عمن لا نعرفه اصلا، اذ ان كثيرا من المساجد قد مات من بناها منذ قرون، وفي كثير من الاحياء لا نعلم من الذي اسسها، ولم يكلفني الله اذا رايت يعني يقطع، هو استعمل هنا تعبير تعبير نفس الفرقة، وهو يقصد بها كلمة لافتة على حد تعبير فرقة تكفير العزوة، لم يكلفني الله إذا رأيت هذه اللافتة مكتوبا عليها مسجد الله، لم يكلفني الله أن أسأل من الذي أسس هذا المسجد، وهل أسسه من أول يوم على التقوى أم على غيرها، إن ذلك إعناء وحرج لا يعرفه الإسلام وإنما يعرفه المتشنجون من أصحاب البدع والأهواء التي تلبس نصوح الدين. أما قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاه عن الصلاة في مسجد بعينه، يعلم الله وحده الغرض الذي أسس من أجله، ولولا إخبار الله لرسوله به لصلى فيه صلى الله عليه وسلم. أقول: أما قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، فيه رجال يحبون أن يتفاخروا والله يحب المفاخرين، فلا تحمل هذه الآية تكليفا عاما للمسلمين إذا رأوا مسجدا ألا يعتبروه مسجدا لله حتى يعرفوا نية مؤسسه، وإنما كل ما فيها توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ورائه إلى أحقية القيام، يعني هذا أحق وأفضل في مسجد وصف الله تعالى بأنه أسس على التقوى من أول يوم حيث قد أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو شئت لتعقبت تفصيلهم الباطل فيما يتصل بهذا الشرط، وبينت خطأهم في مسألة التقوى والراجح والمرجوح فيها، بل إنه حسب تحليلاتهم العقلية السخيفة كان ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلي في المسجد الحرام قبل تطهيره من الأصنام لتساوي أدلة الإثبات مع أدلة النفي كما يزعمون، إذ إنهم يقولون إنه مؤسس على التقوى يقينا، ودخله الضرار يقينا بوجود الأصنام المعبودة من دون الله فيه، فحسب مفهومهم للتوقف يجب أن يتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، أليس كذلك؟ نعم. فصلوا هداك الله، كيف يمكن أن تذهب التحليلات البشرية لأصحابها حتى تصل بهم إلى الاستدراك على رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يقول: ولكن لا يكفيني هنا أن أذكر أن إمام فرقة التكفير ومؤسسها الراحل قد جعل إشراف الشيخ محمد حسين الزهري رحمه الله على المساجد في مصر هو أحد دليلين، بل أول دليلين على كفر الرجل، وهو ما بنى عليه خطته الآثمة في قتل ذلك الشيخ الطاعن في السن وقتله غيلة وغدرا. فقد سئل في غرفة المداولة أثناء محاكمته: وما رأيك في المرحوم الشيخ الزهري أمسلم هو أم كافر؟ الجواب: هو عندي كافر. السؤال: وما دليلك؟ قال: دليلي أنه كان يعمل في هيئة الأوقاف، وكان وزيرا لها، مديرا بالإشراف على مساجد الدراس، جريمته أن مدير إشراف على مساجد الدراس، وقد أقسم اليمين على الحكم بغير ما أنزل الله في حكم الوزراء، وهو ما لا يمكن أن يعتبر جهلا منه بوجوب الحكم بما أنزل الله، فاعتبر أن القسم على الدستور هو في حقه إنكار لوجوب الحكم بما أنزل الله، واعتبره أيضا قسما على الحكم بغير ما أنزل الله، أي كأنه قال: أقسم بالله أن أحكم بغير ما أنزل الله. هذه تحتاج شوية بعض البيان، شو نتعرض لها يعني فيما بعد، حتى لا نخرج عن الموضوع. يعني في هذه المسألة بالذات يعني بحتاج لشيء من البيان والتوضيح. يقول: وكلا الاتهامين الخطيرين كفر لا شك فيه، لكن لا يمكن إثباتهما عليه في مثل هذا التساؤل التساهل والتجرؤ في استنباط الأحكام، لأن هناك أوجه تأول كثيرة وأعذارا لا بد من انتهائها حتى يحكم على الشخص المعين بالكفر، ليس هذا مقام تفصيلها. تقول: وأنا أعرف أن أسلوب التفسير والهجرة في هذا في استنباط الأحكام يروق للكثيرين، خاصة المتعاملين وبعض الشباب ذوي الفهم المتفرع والعلم الضئيل بأصول الأحكام وضوابطها، ولكن أحكام الإسلام العتيبة ليست بأمانية أحد، وإنما هي شريعة محكمة بضوابطها ثابتة بأصولها، هيهات أن تتبدل أو تتحول وفقا لرغبة أحد أو اتجاه طائفة. أما الإشراف على المساجد وتعميرها فهو إن ابتلي به وجه الله خالصا عمل صالح وقربة إلى الله، ولكن المواضيع المختلة تجعله دليلا على الكفر، يوجب استحلال الدماء والأموال والأعراض ثم الاستعلاء على عباد الله والتطاول عليه بالدعاوى العريضة والمزاعم الفارغة. يعني أين هؤلاء جميعا ومن يصدعهم في دعوة إلى تخريب المساجد والعدوان بوصفها بالمساجد الضرار ومعابد الجاهلية؟ أين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة؟ وفي رواية: بنى الله له في الجنة مثله. وعن عمرو بن عرفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. أما بالنسبة لفريضة الجمعة فكما ذكرنا الجماعة يعني أراحوا أنفسهم بل أتعبوها بواجب حق التعب حينما أخذوا موقفا خطيرا وجريئا من فريضة الجمعة. هم يسقطون فريضة الجمعة إلى الأبد لأنهم يوقفون إقامتها لماذا تقام صلاة الجمعة إلى أن يمكنهم الله في الأرض ويقيموا يعني دولتهم. ولما كان هذا التمكين حلما وهميا في رؤوسهم فحسب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما يمكن في الأرض الصالحين من عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. يعني نريد الإخوة دائما أن يستحضروا هذا الشعور، شعور خطر البدع بالنسبة للمعروف، خطر البدع بالنسبة للمعصية. يعني المصيبة مثلا بالوقوع مثلا في بدعة العقيدة مثل تأويل صفات الله عز وجل أو مثل هذه البدعة بدعة الخوارج أو غيرها أخطر بكثير جدا من الوقوع في معصية من المعاصي. فيلزم استحضار هذا لأن هذا من الولاء والبراء أن تعادي من يشذ عن منهج أهل السنة والجماعة من الفرق النارية التي ذمها الله وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول: لما كان هذا التمكين لا وجود له مطلقا فقد قلت انهم يسقطونها الى الابد. ويقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه ليوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات أو ليحكمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. هذا رواه مسلم. فترك صلاة الجمعة بدون عذر من الذنوب العظيمة ومن كبائر الذنوب والعقوبة المترتبة عليها شديدة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن وضعهم الوضع للترك عن وضعهم الجمعات أو ليحكمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. يعاقب الوضع المسلط الأصل على قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا عبدا أو صبيا أو امرأة أو مريضة. وهناك ثلاثة تصريح هذا الحديث. المهم ثبت بيقين أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، فيحرم على أحد من الناس أن يسقط وجوبها والعمل بها ولو لخير من الزمان إلا بدليل قطعي يقيني. قالت فرقة الهجرة إن فريضة الجمعة لها شروط، إذا توافرت وسيمة الفريضة وإلا توقفنا عنها حتى تستوفي شروطها. وشرط في إقامة الجمعة التمثيل، فلا جمعة مع في الاستراحة. يقول ويبدو أن أئمة هذه الفرقة قد شعروا بثقافة هذا الكلام فحاولوا أن يضيفوا إليها سندا آخر فطبقوا عليها قاعدة تعارض الفرائض، وهذه من الطمات الكبرى التي ابتلي فيها هذه الفرقة الضالة، قاعدة تعارض الفرائض. ويعني زينوا لأنفسهم وأتباعهم ما يعني الكثير من المعاصي بسبب هذه القاعدة المشؤومة، قاعدة تعارض الفرائض التي زينها لهم الشيطان فاستباحوا بها المحرمات بلا استثناء، ادعاء ان هذا المحرم او ذاك يتعارض مع ما هو اهم منه واقرب لزعمهم، ومن قياس الفريضه والاقرب عندهم هو التكتيك الحرفي للجماعه، او حتى بتعبيرهم هو مدى قرب او بعد هذه الفريضه بالنسبه للغايه التي يتعاون اليها. فدخلت ايضا قضيه الحركيه وتكتكه وهذه الاشياء في ارتكاب المحرم، انتم تكفرون بالمعاصي. فوصل بهم الامر لهم ارتكبوا بعض هذه الكلام بحجة تعارض الفرائض، ان هذا يتعارض مع الفريضة التي نفع عليها وهي التمثيل، فمن اجل ذلك التمثيل استباحوا كثيرا من المحرمات. وما بشك لعل في الاخوة الحاضرين وغيرهم من اذا جلس يحكي لنا قصص ومآسي عن استحلال او يعني فعل المحرمات من هؤلاء المتبعين بسبب هذه القاعدة الإنجليزية، قاعدة تعارض الفرائض، زي منهم الشيطان ارتكاب الموبقات بحجه ان هذه يعني ايه بحجه قاعده تعارض الفرائض. فقالوا ان الضروره الامنيه لحركه الجماعه تستدعي التوقف عن العمل بفريضه الجمعه، الضروره الامنيه، وما اشأم هذه الضرورات الامنيه التي بها الناس يعني يتنازلون عن دينهم ويترخصون في ارتكاب كثير من المعاصي. الضروره الامنيه لحركه الجماعه تستدعي التوقف عن العمل لفريضة الجمعة. والذي يهمنا الآن هو الدليل الشرعي لفرقة التكفير والهجرة على شرط التمثيل. فاستدلوا يعني بعض الأحاديث على أن التمثيل هو شرط إقامة الجمعة. فالاختصار شديد الرد على ما استدلوا به من هذه الأدلة، يعني أن الله عز وجل أثبت في كتابه أن اليقين لا يزيد الظن وبالتخطر، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فمن أراد أن يسقط فرضا ثابتا بيقين كفرض الجمعة عليه أن يأتينا بدليل يقيني يثبت دعواه. فأما هناك عامة الأصابع تستمر فيها حكايات وغرائب لا تثبت فهي مردودة عليه. على أي حال يقول في نهاية البحث، وعموما فإن كل ما بني على الباطل فهو باطل، إذ إن عدم حصرهم على غيرهم في الإسلام وتوقفهم فيهم جعلهم حتى لو أرادوا أن يقيموا هذه الفريضة فلم يجدوا المسجد الذي يصلون فيه ولا الإمام الذي يصلون خلفه، فهي إذا متاهة بدأوها وزينها الشيطان لهم، ولا بد أن تحكمهم بالسير في دروجها ولم يخلصوا منها إلا إذا أراد الله لهم الهداية، لأنه من يضلل الله فما له من هذا. فهذا باختصار ما يتعلق بقضية المساجد وقضية الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.